الحمد لله رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع الناس بعلمنا، وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اللهم اجعل ألسنتنا تنطق بالحكمة، واجعل ما علمتنا إياه خالصا لوجهك الكريم، واجعله رفعة لنا في الدنيا والآخرة، وهداية لنا ولأمتنا في الدنيا، ونرتفع به يوم القيامة إلى الفردوس الأعلى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفوء له، ولا مثيل له. وأشهد أن نبينا ورسولنا، وأن أستاذنا ومعلمنا، وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله، هو الذي قال فيه ربه: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. سيدي يا رسول الله، يا معلم العلماء وأستاذ الأساتذة وسيد الأولين والآخرين إلى يوم القيامة، دين النبي، دين النبي، ومنك سر جهادنا نحو العدو الحانق الموتور. صور البطولة من شبابك أوشكت أن تستبد بخاطري وشعوري. يا دعوة الإسلام، يا دعوة الإسلام، أنت رجاؤنا، يهفو لصوتك قلب كل غيور. الله فضلها وأنزلها لنا سبلا تؤدي للهدى والنور. عجز الزمان عن المجيء بمثلها، نظما تقود الناس للتحرير. أيها الإخوة الأعزاء، المدمرات التي تدمر الدين، تدمر الماضي والحاضر والمستقبل، تدمر الأوطان والأمم، تنقسم إلى قسمين: مدمرات صغيرة ومدمرات كبيرة. تماما كما يوجد في عالم الأسلحة أسلحة خفيفة، أسلحة متوسطة، وأسلحة كبيرة وضخمة، حرب تقليدية وحرب استراتيجية. فالحروب الاستراتيجية هي التي تستعمل فيها أحدث ما أنتجه الإنسان من وسائل التدمير والتخريب والقتل والتشريد. فما هي المدمرات الكبيرة؟ يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إني أخاف على أمتي ثلاثة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخاف على أمته من الأعداء مهما كانوا أقوياء، أشداء، عظماء، وإنما يخاف على أمته من مدمرات، من مخربات، من ممزقات، ثلاثة. ما هي هذه المدمرات والمخربات التي تخاف منها على أمتك يا سيدي يا رسول الله؟ إني أخاف على أمتي ثلاثة. المدمر الكبير الخطير الأول زلة عالم. زلة عالم. لقد تحدثنا منذ أسبوعين عن دور العلماء، وظيفة العلماء، مهمة العلماء، وقلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن العلماء ورثة من؟ الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن من هو المثل الأعلى للعلماء؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المثل الأعلى عند الناس العلماء، والمثل الأعلى عند العلماء من؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك على العلماء أن ينظروا إلى توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى سلوك وحركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزموا بهذا الخط. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حمل الدعوة إلى الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، إذن عليهم أن يحملوها كذلك. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهتم برعاية الأيتام والأرامل والعزائم والكهول والمعوزين، فعليهم أيضا أن يكونوا كذلك. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحرك لتدمير السياسات الباطلة وتوطيد دعائم الحكم بكتاب الله والالتزام بالسياسة الإسلامية والإعلام الإسلامي والاقتصاد الإسلامي والمنهج التربوي الإسلامي، إذن على العلماء أن يكونوا كذلك. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود المجاهدين ويتقدم المجاهدين ويتوسط ساحات القتال، إذن على العلماء أن يكونوا كذلك. لماذا؟ لأن الله هو الذي قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعلى الناس أن يكونوا المثل الأعلى للناس، على العلماء أن يكونوا المثل الأعلى للناس من خلال اقتدائهم بسيد العالمين محمد. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن هنا فإن البلية الكبرى وإن المصيبة العظمى عندما ينحرف العلماء عن قصد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرج علينا مجموعة من العلماء هذا يقول: لا شأن لنا بالسياسة، والآخر لا شأن لنا بمقاومة الأعداء، والآخر لا شأن لنا بإيجاد نظام ينظم شؤون المسلمين، والآخر يقول كذا ويقول كذا. عندئذ يفرغ العلماء الإسلام من محتواه. إذا كنت أيها العالم لا شأن لك بالسياسة، لا شأن لك بالجهاد، لا شأن لك بتنظيم شؤون المسلمين، إذا من يهتم بهذه الأمور؟ من يهتم؟ إذا تخلى العالم عن موقعه سوف يحتل الفسق موقعه، سوف يحتل الفسق موقعه. وهل يجوز للعالم أن يتخلى عن موقعه؟ وهل تخلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موقعه؟ أبدا أبدا، لم نقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى عن موقعه. عندما قالوا له يا محمد يا محمد ما رأيك لو عبدنا إلهك عاما وعبدت إلهنا عاما، فهل قبل بذلك؟ لم يقبل، لم يقبل بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعثه الله ولم يوحي إليه ربه ليساوم المجرمين، ليساوم المتآمرين، ليساوم الظالمين، وإنما بعثه ربه ليستأصل الظلم والإجرام والانحراف والفسوق. ولذلك فإن جبريل عليه السلام هبط من فوق السماوات العلى على قلب الحبيب محمد قائلا له كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، أي لكم طريقكم ولي طريقي، لكم منهجكم ولي منهجي، لكم صلاتكم ولي صلاتي، لكم سياستكم ولي سياستي، وهكذا. هذا هو معنى الآية، لكم دينكم ولي دين. كلمة الدين معناها الطريقة، المنهج، النظام الذي ينطلق الإنسان فيه في حياته، في قضية الصلاة، في قضية الإعلام، في قضية الاقتصاد، في قضية السياسة. ولذلك ماذا قال تعالى في سورة يوسف؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ما معنى في دين الملك؟ أي في نظام الملك. الله له نظام والملك له نظام، الله له نظام والزعيم والحزب والتنظيم له نظام. العالم يجب أن يكون مع نظام الله أم مع نظام الملك؟ ها أخوانا، شو مع مين؟ مع نظام الله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. ومن هنا أيها الإخوة الأعزاء، عندما يتخلى العالم عن دوره كقائد حقيقي في الحياة، في حركة الحياة، سوف يحتل مكانه وموقعه ومركزه مجموعة من الفسقة. بعد مدة من الزمن سوف يتحول العالم إلى ذيل يحركه الفسقة كما يشاءون وكيف يشاءون ومتى يشاءون. أن يصبح العالم أداة بيد هؤلاء، يقولون له هنا تكلم كذا فيتكلم كذا، هنا توقف فيتوقف، هنا تحرك فيتحرك، وهكذا يتحول العالم إلى أداة يسلطها المجرمون على المسلمين، بدلا من أن يكون العالم عالما يقتدي برسول الله، يستنهض أمته، يقود أمته، يرفع أمته، يدفع هذه الأمة من أجل حريتها، من أجل كرامتها، من أجل مواجهة أعدائها. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم رب عابد جاهل. إنسان بيعبد الله بس عنده جهل، لا يعرف حقيقة العبادة وكيفية العبادة، بس عنده نوع يعني من الصفاء، ما عنده حب. رب عابد جاهل ورب عالم فاجر، في عنده علم، في عنده علم، ربما يحفظ كتاب الله، ربما يحفظ الآلاف من أحاديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن علم بدون عمل، وعلم مع عمل منحرف وليس مع عمل مستقيم. رب عابد جاهل ورب عالم فاجر، فاحذروا الجهال من العباد والفجار من العلماء، والفجار من العلماء. ومن هنا أيها الإخوة، طبيعة الناس ينظرون إلى العالم كما ينظر الإنسان إلى شخصية القدوة. فطبيعة الناس. ولذلك فإن الكثير من الناس إذا سألتهم يا فلان لماذا تفعل كذا وكذا وكذا من الانحرافات، شو بقول لك؟ بقول لك ولو ما أنا شفت الشيخ الفلاني عم يعمل هيك، أنا شفت الشيخ الفلاني عم يعمل هيك. وهكذا أيها الإخوة، العالم عندما ينحرف انحرافه لا يرتد على نفسه فقط، وإنما انحرافه يعود بالخراب وبالدمار وبالتمزق على الأمة، على الأمة. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. يا معشر العلماء، يا ملح البلد، اذا الطبقة منزوعة شو من حصل الله؟ ملح. يا معشر العلماء، يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ اذا كان الملح فاسد ما هي الطبقة خربانة، من حصل لها ملح فاسد عم تخربها اكثر. يا معشر العلماء، يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ ومن هنا على العلماء ان يتحلوا بالتقوى لله، بالخوف من الله، بالمحبة لله، بتقديم ما يملكون في سبيل الله، عندئذ يعزهم الله في الدنيا ويعزهم في الآخرة، ويعزهم في الآخرة. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال بين العالم والعابد 70 درجة، 70 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر، الله أكبر. ولكن هذا لمن؟ العالم التقي الورع الصالح المخلص الذي يتحرك بالدور الذي رسمه الله له، والذي عبده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني الأعزاء، عندما اتخذ التتار قرارهم بغزو مصر الإسلام، مصر الجهاد، مصر البطولة، مصر قلب الأمة العربية والإسلامية النابض، عندئذ في تلك الفترة من الزمن اتخذ زعيم مصر قراره بمواجهة هذه الهجمة. لكن كيف يواجهها وهو بحاجة إلى بناء جيش ليتمكن من عملية المواجهة؟ والجيش شو بده؟ بده مصاري. نبني جيش بدون أموال؟ بس الأوائل كانوا بيفهموا، كانوا بيفهموا. ولذلك اتخذ الزعيم أو عدد من الزعماء قرارهم بفرض ضريبة على عامة الناس، يعني بدنا نعمل ضرائب لنأخذ من الناس شيئا من الأموال لنبني بهذا المال جيشا لمواجهة أعداء هذه الأمة. ما رأيكم بهذا القرار؟ مش أفضل من الذل ومن المهانة؟ ورغم ذلك العديد من العلماء سكتوا، لأن العلماء الذين ينطقون بكلمة الحق ويواجهون ويصححون كله، وأما الكثير الكثير من العلماء لا يفكرون إلا بنفخ الفروش، وإلا بقبض الفروش، وإلا بمسح الجوخ، وإلا بتحويل أنفسهم إلى طبول تقرع لهذا الزعيم أو ذاك الغني أو ذلك النظام. وإذ بعالم من العلماء ألا وهو العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام رفض هذا الموقف وقال: أولا على الأمراء، يعني الزعماء يعني الوزراء والنواب والأغنياء وأصحاب الأموال والمؤسسات، على هؤلاء أن يضعوا في بيت المال ما اختزنوه من أموال، ما اختزنوه من أموال لبناء الجيش. فإذا كثرت أموالهم عن عملية بناء الجيش عندئذ نفرض ضريبة على عامة الناس. بل شو بالفقراء قبل الأغنياء؟ معقول الكلام يا ده؟ معقول اللي ما في بدايته ضمت بقدونس يلا ضرائب بكل فيها، بالكهرباء وبالمياه وبالكنيسة وبالحراسة وبالجمارك وا 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 كل شيء يلا ضرائب على عامة الناس. ويسوون بين الفقراء ومتوسطي الحال وبين أصحاب القصور والفلل والقروش. معقول هذا الكلام؟ أبدا. هذا العالم رفض هذا الموقف، هذا الموقف رفضه. لا، الأغنياء الأمراء الزعماء يأتون بما احتجزوه من أموال يضعونه في بيت مال المسلمين تحت تصرف الجيش الإسلامي. بعد ذلك إذا وجدنا الجيش بحاجة إلى ناس عندئذ نفرض ضريبة على عامة الناس. إخواني الأعزاء، هذا الموقف، هذا الموقف رفع من شأن هذا العالم، رفع من شأن هذا العالم لدرجة أن الزعيم في تلك الفترة من الزمن توجه إلى بيت العالم وقبل له رأسه وقال له: بارك الله لنا ولمصر بالعلماء أمثالك الذين لا يخافون في الله لومة لائم. إذا كنت مع الله، إذا كنت مع دين الله، إذا كنت مخلصا لوطنك لشعبك، فإن الله لن يتخلى عنك. ومن أعزه الله لا يذله إنسان من البشر، وإذا أذل الله إنسانا من البشر فلا معز له، فلا معز له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذلك هذا الموقف العظيم مر عليه مئات السنين. أنا عم بحكي الآن من أيام التتار، مئات السنين. ولكن هل نسي المسلمون والمخلصون هذا الموقف وهذا العالم؟ أبدا. وأكبر دليل أننا حتى الآن نفتخر بمن؟ بموقف هذا العالم. بقية العلماء الذين سكتوا هل نذكرهم؟ ولم نجيب سيرتهم، ولم نجيب سيرتهم، لا، انطفأوا لأنهم لم يكونوا على المستوى المطلوب من التقوى ومن التحرك بالدور الذي خطه الله لهم. ومن هنا أيها الإخوة الأعزاء، نحن نعيش في وطن السلطات الحالية والتي قبلها كل هذه السلطات لا تتحرك لمصلحة هذا الوطن، لا عسكريا ولا سياسيا ولا اقتصاديا ولا من أي ناحية. إذا أردنا أن نتحدث من الناحية الإعلامية فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. من ناحية الاقتصادية قال في إشكالات بين الحكومة وبين الاتحاد العام للنقابات. وما تفكروا ان الحكومة احسن من الاتحاد والاتحاد احسن من الحكومة؟ تركم بقى شغلها. الاتحاد في الماضي قبل هذه الحكومة عندما تحرك بقوة وانطلقت الاضرابات واحراق الدواليب لم تتحرك من تلقاء نفسها، تحركت بقرار سياسي، تحركت بدعم اقتصادي. لماذا؟ لأنه يوجد توجه دولي وإقليمي يريد أن يستبدل رجلا برجل، حكومة بحكومة. فحركوا الاتحاد العام للنقابات. هذه المرة القرار لا وجود له، لا وجود له. والذين يحكمون الاتحاد العام للنقابات الناس يريدون المحافظة على مناصبهم على مواقعهم. ولذلك فإن الدولة تهددهم: إذا أردتم الاستمرار بعملية التصعيد فسوف نغير قانون النقابات ونجري انتخابات جديدة. ولذلك فإن هؤلاء لأنهم يخافون على موقعهم ولأنهم لا يتحركون لله ومن خلال مصلحة الأمة ومصلحة الوطن، فإنهم سيبدأون بعملية المساومة مع الدولة، مع الدولة.
أين العلماء ليتحركوا لمصلحة عامة الناس، لمصلحة الفقراء؟
قال شو الحد الأدنى 118 وهلا بدهم يعملوا 150، وأنا بقول خليه يعملوا 200 ألف. شو بيعملوا 200 ألف؟ خليه شاب ابن والله 20 سنة عم يشتغل، بلش بالحد الأدنى 200 ألف، شو بيعملوا له ابن 20 سنة؟ بتعرف شو بيعملوا له؟ شو بيشتروا له؟ لو أراد أن يشتري حذاء وألبسة بكفوه 200 ألف، يعني بده يقعد يشتغل 30 يوم، 30 يوم، وما يأخذه في النهاية لا يكفيه ثمن نعل ينتعله ولباس يستر به عورته. هذا شاب، ظهرة الشباب، بده يفرح شوي، ولو بده يرتاح شوي، بده يبني حياته، بده يشتري بيت، بده يستأجر بيت، بده يتزوج، بده يفرش بيت، إلى آخر ما هنالك. أين العلماء ليقودوا هذه المسيرة؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالب بحقوق الفقراء والمساكين والأرامل والمستضعفين والمعوزين؟ أين هم العلماء ليقودوا هذه المسيرة؟ هل هم يخافون أم أنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يفكرون ولا يعقلون؟ أم أنهم خائفون من هذا الزعيم أو ذلك الغني أو ذاك النظام أو ذاك النظام؟ لا تخضعن لمخلوق على طمع، لا تخضعن لمخلوق على طمع. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عبد باع دينه بدنيا غيره، باع دينه بدنيا غيره طمعا في كذا وكذا وكذا، يتخلى عن الموقف الإسلامي لخدمة دينه، خدمة وطنه، خدمة شعبه. هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من دينه. أبدا أبدا، ما لك لك وما لغيرك لغيرك. والله لو كنت من أقوى الناس، من أعلم الناس، والله أراد أن يمنعك شيئا فسوف يمنعك إياه، ولو اجتمع كل الزعماء على أن يمنحوك هذا الشيء. وإذا أراد الله أن يعطيك شيئا فإنه يعطيك هذا الشيء الكبير حتى ولو كنت من أضعف الناس، ولو كنت من أضعف الناس. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. ولا تصاحب غنيا تستعز به. من هو العزيز؟ الله، الله هو العزيز. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة لا تؤخذ إلا من الله، ومن اعتز بغير الله أذله الله، أذله الله. ولا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه. قل يا رب، قل يا رب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون، والنون. واستغن عن دنيا الملوك، دنيا الزعماء، دنيا الأغنياء. كن شريفا عفيفا كريما عزيزا، قدوة للناس، مقتديا بسيد البشرية محمد. هو خير لك، هو خير لك. واستغن عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. هذا هو المدمر الأول. وأما المدمر الآخر: أولا زلة عالم، ثانيا حكم جائر. الزعيم، الزعيم، الرئيس، الوزير، رئيس الوزراء، النائب، المسؤول، إذا كان زائرا
إذا كان ظالما. فمن هو الظالم؟ الظالم هو الذي ينحرف عن خط الله، الظالم بقدر انحرافه. الذي ينحرف عن خط الله إعلاميا هو ظالم في القضية الإعلامية، ينحرف عن خط الله سياسيا هو ظالم في القضية السياسية، ينحرف عن خط الله تربويا هو ظالم في القضية التربوية، ينحرف عن خط الله جهاديا هو ظالم في القضية الجهادية. بقدر انحرافه عن خط الله هو من الظالمين. ولذلك قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون، لأنهم يظلمون أنفسهم ويظلمون شعوبهم وأوطانهم ويظلمون البشرية. ولذلك وصفهم الله ونعتهم الله بالظلم، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إذن الحاكم الجائر. ومن هنا أيها الإخوة الأعزاء، إذا أردنا أن نتعمق في الساحة التي نعيشها نجد أن الجور وأن الظلم يتحرك في كل مكان من قبل الذين يحكمون هذه الأمة. والعجيب في الأمر أننا نجد بعض العلماء يدافعون عن هؤلاء الظلمة، يدافعون عن هؤلاء الظلمة. نحن لو أردنا يعني أن نتحدث ببساطة، لو أخذنا مصر مثلا، توجد حركة إسلامية في مصر، وهذه الحركة ليست حديثة وإنما هي قديمة، بدأت تدعو الناس إلى الله، إلى دين الله، للالتزام بهذا الخط كما أنزله الله لا كما تريده بريطانيا، لأنه كانت تحكم مصر في تلك الفترة من الزمن مين؟ بريطانيا. بريطانيا، أمريكا، فرنسا، كل حتى الزعماء الخونة ليسوا ضد الإسلام كاسم، ليسوا ضد الإسلام ك يعني جزء هكذا من البروتو يعني كجزء من الديكور في الدولة، وإنما هم ضد الإسلام كمنهج متكامل، كخط متكامل، كخط يشمل كل ناحية من نواحي الحياة. أما أن يأخذوا جزءا من الإسلام لا مانع عندهم، لا مانع عندهم. أما أن تتحدث عن الإسلام كخط جهادي، كخط اقتصادي، كخط إعلامي، كخط سياسي، كخط تعبدي، كخط اجتماعي، لا، لا نقبل بهذا الإسلام. عهد هذا الإسلام قد ولى إلى غير رزعة، ولن نقبل به من جديد. لماذا؟ لأنه توجد دول كبرى لا تسمح، وهؤلاء الزعماء في بلادنا هم عبارة عن أقدام، عن مسوخ، عن أشباه. الرجال تحركهم وسائل المخابرات، وتحركهم الموساد، وتحركهم كل هذه الجهات الظالمة. ولذلك في الماضي سمعنا عن كوهين، وبعده سمعنا عن فلان وعن علان من الجواسيس ورجال المخابرات الذين يتحركون في هذه الأمة. وأخيرا وليس آخرا وليس نهاية، سمعنا عن الذي يسمى بعدنان ياسين، والذي كانت له مكانة عالية كاملة في المخابرات، جهاز المخابرات في الثورة الفلسطينية. هذا ما علمناه من خلال فلان وعلان ومن خلال الصحف. وما خفي ما زال أعظم، وما خفي ما زال أعظم. ولذلك أيها الإخوة أيها الأحبة، من هنا نقول هذه الحركات أو الحركة الإسلامية عندما جاءت قضية فلسطين هي أول من تطوعت لعملية الجهاد، وانطلق الإسلاميون، انطلقوا من العراق، وانطلقوا من مصر، وانطلقوا من سوريا، وانطلقوا إلى آخر ما هنالك. في مصر من الذي أوقف جهاد الإسلاميين بعدما أوقعوا بالعدو خسائر يعني كبيرة وفادحة، وأخذ العدو يرجف، والتاريخ ما زال مسطرا حتى هذه الساعة، باستطاعتكم أن تراجعوا الكثير من الكتب التي كتبت عن الجهاد الإسلامي في تلك الفترة من الزمن. من الذي بعث وراءهم؟ هي الحكومة المصرية أيام الملك فاروق، أرسلت وراءهم أن ارجعوا، لأننا نريد أن نخوض معركة كبيرة على مستوى جيوشنا وأمتنا مع هذا العدو، ما أن عادوا من فلسطين حتى ألقي القبض عليهم، منهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم من سجن ومنهم من شرد. من الذي فتح المعركة مع هؤلاء؟ من الذي فتح؟ هل الإسلاميون هم الذين اعتدوا على الدولة المنحرفة الظالمة، أم أن الدولة هي التي اعتدت عليهم؟ هذه نقاط نريد أن نتنبه لها. الإسلاميون في مصر حتى الآن ما زالت الدولة تصر على عدم منحهم يعني اعتراف ورخصة ليتحركوا من خلال اعتراف الدولة. أي نحن مسلمين نريد أن نتحرك بالإسلام كما أنزله الله، نريد أن نبني مساجد وأن نبني مستشفيات وأن نبني وأن نبني من خلال فهمنا للإسلام. الدولة تعترف بالعشرات من الأحزاب، منها شيوعية ومنها قومية ومنها لا دينية ومنها، أما الإسلاميون فلا اعتراف، فلا اعتراف. إذن الدولة هي التي بدأت، وأنا عندما أظلم ماذا أفعل؟ اتكتب؟ معقول اتكتب؟ جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إذا أراد رجل مالي فماذا أفعل؟ في واحد بدي خد لي مالي بالأول. قال: فلا تعطه مالك. قال: فإن قاتلني قال فقاتله. قال: فإن قتلته قال هو في النار. قال: فإن قتلني قال فأنت في الجنة، فأنت في الجنة. هذه القضية تتعلق بالمال، فما بالكم إذا كانت القضية تتعلق بالدين، تتعلق بالوطن، تتعلق بالشعب، تتعلق بقضايانا المصيرية. إذا انتقلنا إلى الجزائر، الجزائر من الذي بدأ المعركة؟ الإسلاميون أشد الإسلاميين تصرفا كما يقولون، كما يقولون تصرفا. قالوا: نحن نريد أن نتحرك ديمقراطيا. شنو بتقولوا ديمقراطية؟ تكون بقولوا مهم الجزائر تبعين الاستعمار، بقولوا أخي ديمقراطية ماشي ديمقراطية. ونزل الإسلاميون من خلال النظام الديمقراطي في العمليات الانتخابية، 80% من الشعب قالوا نعم للإسلاميين، ونجح الإسلاميون من خلال انتخابات أدارتها الدولة، أشرفت عليها الدولة، نظمتها الدولة، تحركت فيها مخابرات الدولة. ولكن الشعب الجزائري شعب لا يعرف إلا الله وإلا دين الله وإلا الالتزام بشرع الله جل في علاه. ولذلك رغم كل ما فعلته الدولة قال الناس في الجزائر نعم للإسلام. من الذي ألغى نتيجة الانتخاب؟ إسلاميون ولا الدولة الظالمة؟ من الذي ألقى القبض على القياديين في العمل الإسلامي وما زالوا في السجن حتى هذه اللحظة، ومنهم من أصيب بعدد من الأمراض ويرفضون إخراجه حتى هذه اللحظة؟ بل حتى هذه اللحظة توجد خلافات داخل السلطة في الجزائر. هناك فريق من السلطة يقول بفتح الحوار مع الإسلاميين، فريق آخر يرفض عملية الحوار ويهدد هذا الفريق باستئصاله: إذا أردت أن تحاور الإسلاميين سوف نطردك، سوف نطردك. إذا من الذي بدأ عملية الهجوم وعملية فتح المعارك وعملية سجن الناس وتعذيب الناس وقتل الناس؟ إنها الدولة الملتزمة بالخط الاستعماري. ولذلك من واجب المسلم أن يتحرك للدفاع عن نفسه، عن عائلته، عن شعبه، عن وطنه، عن دينه. فلماذا لا يكون العلماء إلى جانب الشعب المسلم؟ لماذا يبيعون دينهم بدنيا الزعماء؟ أليس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي واجه الزعماء الظلمة؟ مش هو اللي واجه الزعماء الظلمة؟ هو الذي واجههم، وهو الذي استأصلهم، وهو الذي وقف دعائم الإسلام. ولذلك على العلماء أن يكونوا مع الإسلام بدلا من أن يكونوا مع الزعماء الخونة، الزعماء الخونة. وأما المدمر الثالث وهو المتبع، اتباع الهوى، اتباع الشهوات، شهوة الجنس، شهوة حب المال، شهوة السلطة، شهوة الجماهير، شهوة المنصب، شهوات وشهوات. ونحن نعيش في مجتمع الدولة تربويا واعلاميا واجتماعيا تفجر فيه الطاقات الشهوية عند الفتيان والفتيات وعند الناس جميعا. اذا تفجرت الطاقات الشهوية من الذي يتمكن من السيطرة عليها؟ انا اعطيكم امثلة بسيطة من خلال التربية في المدارس. شو بقولولن؟ هذه تربية بالمدرسة، ها؟ بقولولن ان الاختلاط، اختلاط البنات مع الشباب، ان الاختلاط يهذب المشاعر، يهذب المشاعر ويعلم الجنسين ادب الحديث ويزود بالتجربة التي تصون من الزلل. شوف كلام جميل منمر. هذه بنت 14 وبنت 12 وبنت 15 و16 تسمح الكلام، تشوف هذا الكلام مسبوق منظم جميل مرتب، ولا قلنا لا يتعرف لي على واحد، بيتفقوا على خط السكة او بيتفقوا هلا صار في عنا ملاعب رياضية بروحوا بيلعبوا رياضة مع بعضهم والبعض الى اخر ما هنالك. والشاب كمان عم يسمع نفس الكلام بالمدرسة. طيب اذا فتح التلفزيون الله اكبر، ادهى وامر هنيك بقى المناظر، هنيك الكلمات، هنيك مسلسل المال والسلطة. المال والسلطة في احدى الصحف قرأت عن هذا المسلسل. ده مسلسل منذ مدة طويلة وتلفزيوناتنا تتحرك من خلاله. واليوم تلفزيون المستقبل الذي يريد ان يصنع جيل المستقبل كل يوم عنده المال والسلطة. قرأت عنه. تعرفوا شو يعني المال والسلطة؟ هو مسلسل عبارة عن اجداد وجدات واباء وامهات، عائلة متكاملة وازواج وزوجات واحفاد وكذا، كلهم يتآمرون على بعضهم البعض من اجل المال والسلطة. يعني الجد بيتآمر على مين؟ على الجد. والزوج على الزوجة، زي ما بحكيكم انا، والزوجة على اولادها، والاولاد على بين وامهم، هكذا من اجل المال والسلطة. تصوروا انتوا بقى البنات والشباب قاعدين بقى، ابناء المجتمع ذي المستقبل يتفرج على هذا المسلسل، يتأثر ام لا؟ شي طبيعي بده يتأثر، شي طبيعي بده يتأثر. انت لو اتيت بانسان ووضعته في غابة ليس فيها سوى مجموعات من الحيوانات، بعد مدة من الزمن يصرخ كما تصرخ الحيوانات، لانه كل يوم عم يسمع صوت الاسد وصوت النمر وصوت الفهد وصوت الكلب وصوت المبارس الحمار. بعد مدة من الزمن يتأثر بهذه المجموعات الحيوانية فيصرخ كما تصرخ هذه الحيوانات. وشبابنا وبناتنا ومجتمعنا من لحم من دم من عواطف من مشاعر. انت عندما تريهم هذا، عندما تسمعهم هذا، وبعد ذلك من خلال فن تسخر من خلاله كل الوسائل الحديثة في مخرجين، في منتجين، في مصورين، في عندك منظمين للأضواء والأصوات ومئة القصة والرواية، قضية تنفق عليها مئات الألوف من المليارات. وبعد ذلك ماذا تريد من هذا الجيل؟ وإذا تفجرت شهوة الجنس عند شاب من الشباب، شاب خي عمره 17 سنة، عمره 20 سنة، عمره 25 سنة، اتفجرت شهوة الجنس عنده، وبعد ذلك أجت الدولة قلت له أنت الحد الأدنى 150 ألف هنعطيك. في يتزوج من خلال 150 ألف؟ بيشتري له كم ضمة بقدونس وبتنتهي القصة، شاب؟ هذا هو الواقع. اذا لا يستطيع الزواج وتفجرت شهوة الجنس عنده، شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ روح. انا موجه السؤال للعلماء، للزعماء، للاتحاد، لكل هؤلاء، شو بيعمل؟ من هو المسؤول؟ اين العلماء ليقولوا للمسؤول عن هذه المؤسسة كيف عند حدك ان هذا المسلسل ضد وطننا، ضد شعبنا، ضد اولادنا، يفجرنا، يدمرنا من الداخل. وينهم؟ مش موجودين. كيفين على وظائفهم؟ كيفين على وظائفهم؟ لا يفكرون الا في الوظيفة، الا في العطاء، الا في الشهرة، الا في الموقع، وهكذا وهكذا وهكذا. ولذلك قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، انا ضربت لكم مثلا واحدا، في مجال شو بدي اكتب لا اكتب، ما في مجال. ضربت لكم مثلا واحدا. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم؟ كيف أنتم؟ يعني كيف حالكم؟ كيف وضعكم؟ وضعكم المزري، يعني وضعكم الذي يندي له الجبين عرقا، وضعكم الممزق المهترئ الذليل المهين، كيف أنتم؟ إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو أن تدركوهن. أولا، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع، يعني الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. ولذلك ظهر مرض الأيدز، مرض الأيدز. والآن هناك تشجيع، تشجيع من خلال المسلسلات والأفلام، تشجيع على الزنا، ويعلمون الشاب كيف يرتكب فاحشة الزنا دون أن يصاب بضرر، بدلا من أن ندفعه ليبتعد عن الفواحش، حفاظا عليه، حفاظا على بناتنا، على تماسكنا، تماسك عائلاتنا. ندمره، نعلمه كيف يدمر نفسه، كيف يدمر عائلته، كيف يدمر مجتمعه. كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الأوجاع والطاعون التي لم تكن في أسلافهم. وما منع قوم الزكاة، يعني صاروا الناس بخلاء ممتكين، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، يعني المطر، ولولا البهائم لم يمطروا. الله يسقي هؤلاء الناس الذين دب فيهم البخل تكريما للبهائم، تكريما للحمير، تكريما للكلاب، تكريما للماعز، تكريما للأنعام، ولولا البهائم لم يمطروا. وما بخت قوم المكيال والميزان، يعني الغش، يعني اللف والدوران بالبيع والشراء. وما بخت قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، يعني ضيق المعيشة وجور السلطان. السلطان بيصير جائر، المعيشة ضيقة، بيركض الواحد، بيركض بيشغل الواحد ثلاث شغلات، وبالآخر بيطلع طفران، مش بيطلع طفران، بيطلع مديون. وإذا مرض مرض كبير شوي، الله أكبر، ما في فوت على المستشفى، لا، لأن صاحب المستشفى بيقول له ادفع بالتي هي أحسن. لك يا عمي ما معي، هالي اللي موجودين معي، بقول له شو بعمل لك؟ شو بعمل لك؟ بروح الدولة تبعته، الدولة تبعته شو بتعمل له؟ ما هي الدولة تبعته المسؤولين مجموعة من الفقراء والمحتاجين، قالوا إن وزارانا مساكين، ما معيهم شيء، وهكذا. ولذلك وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما بقت قوم المكيان والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وزور السلطان. رابعا، ولا حكم أمراؤهم، زعماؤهم بغير ما أنزل الله. نحن في عنا حكم بالإسلام هلا ولا بغير الإسلام؟ احكوا، عم نحكم بالإسلام ولا بغير الإسلام؟ هذا هو اللي بدنا نعرفه نحن بقى، حتى بكون أنا عم نغلط، حتى بكون أنا عم حذر. ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنفد بعض ما في أيديهم. ولذلك طارت فلسطين، وطار جزء من لبنان، وطارت قبرص، وطار ما طار من عالمنا، من بترولنا، من خاماتنا، أبدا. أخيرا، وما عطلوا كتاب ربهم وسنة نبيهم إلا جعل الله بأسهم بينهم. ولذلك نحن فيما بيننا أشداء، أقوياء، أسودا، الله أكبر. وأما في مواجهة الأعداء كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ادعوا الله وأنتم مثلنا بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم. اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعملوا لمستقبلكم لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر لنا ولا تمطر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، اللهم اجعلنا لك مطواعين، اللهم اجعلنا لك اواهين، اللهم اجعلنا لك مخبتين، اللهم اجعلنا لك مجاهدين، اللهم تقبل توبتنا، اللهم اغفر خوبتنا، اللهم اجب دعوتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم اهدنا واهد زعماءنا، اللهم اهدنا واهد علماءنا، اللهم اهدنا واهد أمتنا، اللهم اهدنا واهد الناس بنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.
أنتم برفقة شبكة الشفاء الإسلامية.